أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المقصد الثالث صلاة الآيات وفيه مباحث. المبحث الأول، يجب هذه الصلاة على كل مكلف. أولا، لماذا سميت صلاة الآيات؟ لأنها إنما تجب إذا وقعت الآية، خسوف القمر أو خسوف الشمس أو الزلزلة، هذه آيات من آيات الله. وفيه مباحث، المبحث الأول، تجب هذه الصلاة على كل مكلف. كل مكلف، بعد هسه اختصر المطلب كله، بعد كل مكلف يعني كل من كان بالغا عاقلا، لأن شروط التبليغ هي البلوغ والعاقل، عدا الحائض والنفساء. خب، تجب متى؟ عند كسوف الشمس وخسوف القمر. خب، تارة الكسوف والخسوف كلي وتارة جزئي. يقول ولو بعضهما، بعض الشمس وبعض القمر، يعني خسوف جزئي أو كسوف جزئي. وكذا تجب هذه الصلاة عند الزلزلة، هاي المورد الثاني. وكذا تجب عند الزلزلة على الأحوط وجوبا، بالنسبة إلى وجوب صلاة الآيات عند الزلزلة احتياط وجوبي مو فتوى. خب، والأحوط الأولى الإتيان بها عند كل مخوف سماوي، كأنما إذا لم تكن ذاك احتياط وجوبي عند السيد الخوي. طب، عند كل مخوف سماوي كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة. طب، نعم، هسه الآن. طب، بالنسبة للريح السوداء والحمراء والصفراء واضح. الظلمة الشديدة لو وقع أمر من الأمور بحيث أوقع ظلمة، هسه الآن كيف تتصور؟ هل لوجود غيمة؟ لا لا، الفقهاء يطلقونها من غير أن يوضح. عادة الظلمة الشديدة مو المقصود وقوع غيوم عادية تمنع الشمس، لا، الآن وجود سبب معين يمنع ضوء الشمس لو وجد مثل هذا السبب. والصاعقة التي تنزل من السماء والصيحة. الصيحة عندنا روايات انه في اخر الزمان تكون صيحة، لو حصلت حتى في هذا الزمان نوع من انواع الصيحة، حتى وان لم نقل بانها من علامات الظهور مثلا، كانت صيحة لامر اخر. خب، صيحة هسه لما تسمع الصيحة انت العادية، ما يقولون فلان صاحة، يعني صوت المرتفع الذي يسمعه القريب والبعيد. خب، الصيحة بهذا المثابة، لكن الصيحة السماوية تكون بعد السلام، كما يقال أنه قبل ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه، تكون صيحة في السماء. خب، والنار التي تظهر في السماء. لو ظهرت نار في السماء، هسه الآن بعض هذه المصاريخ تظهر حاليا، لا تظهر، ظهرت سابقا، أو أنه ظهر شيء اعتبره أنه نار في السماء، أنا لا أعرف. خب، بل عند كل مخوف أرضي أيضا، كان الكلام عن المخوف السماوي والأحوط الأولى الإتيان بها عند كل مخوف سماوي مجدي، الآن عن المخوف الأرضي. بل عند كل مخوف أرضي أيضا كالهدة والخس. الخس واضح، الهدة ما المقصود بها؟ خس عمليا في الأخوان السابقة حصلت أن القوم فلان خسف بهم. خب، كالهدة والخس. الهدة صوت وقوع الحائط، الهدة كما في بعض الكتب صوت وقوع الحائط، والبعض يفهم من البعض أنه مو فقط سقوط الحائط، صوت سقوط أي شيء ثقيل بحيث يوجب صوتا قويا. و نعم، مثلا هسه الآن في إحدى الروايات، أنا أقرأ الرواية بشكل سريع، وقد يفهم من هذه الرواية المقصود بالهدة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان قاعدا مع أصحابه في المسجد، فسمعوا هدة عظيمة فارتاعوا، فقال صلى الله عليه وآله: أتعرفون ما هذه الهدى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حجر ألقي من أعلى جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها، فكان وصوله إلى قعرها وسقوطه فيها هذه الهدى. فما فرغ من كلامه صلى الله عليه وآله إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد مات وكان عمره 70 سنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله أكبر. فعلم علماء الصحابة أن هذا الحجر هو ذلك المنافق، وأنه منذ خلقه الله يهوي في جهنم وبلغ عمره 70 سنة، فلما مات حصل في قعرها، وصل إلى قعرها. الرواية مروية في أكثر من كتاب، وبعضها مروية أيضا كما في مسند أحمد، لكن بعبائر مختلفة جدا، لكن كالرواية كمضمون موجودة في أكثر من مصدر. يقول: وغير ذلك من المخاوف، لو وجد مخوف آخر، مخوف من المخوفات الأرضية مثلا هسه الآن قد يقال بالنسبة إلى الانهيار، الآن يحصل مثلا انهيار تربة في بعض المناطق، الفيضان إذا كان شديد أيضا قد يقال به، بس بأقل انجراف التربة الذي يحصل ويدمر نصف مدينة بعض الأحيان. لا، انجراف التربة شيء آخر، يعني يحصل ليونة في الأرض فتنهار القشرة الفوقية نتيجة سقوط أمطار، تحصل ليونة فيها فتنهار، مثلا على طرف هضبة مثلا، فتنهار التربة تدمر البيوت.
الزلزلة
يقول: لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف، لا يشترط، يعني تجب الصلاة حتى إذا لم أخف من الخسوف أو الكسوف، أعرف سبب الخسوف والكسوف أنا، صحيح. وكذا الزلزلة أيضا لا يعتبر فيها الخوف. وأما المخوف السماوي والأرضي، هو جعل الموجبات الخسوف والكسوف 1، الزلزلة 2، المخوف السماوي والمخوف الأرضي، 4 موجبات، صحيح. يقول: وأما المخوف السماوي والأرضي فيعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس، أكثر الناس، فلا عبرة بالمخوف للنادر من الناس، كما لو كان شيء يحصل فبعض الناس هذا يخافون سريع، مثلا يصير مد، يصير عن المد والجزر، قد البعض يخاف منه مثلا، هذا مو معناها انه تجد صلاة الآيات لحصوله، الشيء العبرة المخوف لأكثر من الناس مثلا. لا تجب عليه، كما لا عبرة بغير المخوف في أمور تحصل لا تخوف أصلا، كالمد والجزر مثلا أصلا لا تخوف لا بعض الناس ولا كل الناس. شيخنا هذه ما توجه كسؤال، هذا المدار جعله سير الثاني، الملاك هو ماذا؟ وجود خوف لأكثر الناس، البركان يخوف أكثر الناس أم لا؟ إذا أشكال يخوف أكثر الناس بعد إيش ماله يصير؟ مخوف أرضي. المبحث الثاني: وقت الشروع في صلاة الكسوفين، من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء. كان الكلام في المبحث الأول عن متى تجب الصلاة، الآن متى يشرع فيها، حصلت الآية، كان الكلام سابقا عن حصول الآية، الآن حصلت الآية الموجبة لصلاة الآيات، الآن نتكلم متى يشرع. في صلاة الكسوفين حسب الآن وقت الشروع في صلاة الكسوفين، من حين الشروع في الانكساف. صلاة الكسوفين يعني صلاة الكسوف والخسوف، غلب الكسوف على الخسوف. من حين الشروع في الانكساف يعني من بداية غياب أول جزء من القرص، القمر قرص والشمس قرص، إذا غاب جزء من القرص نتيجة الخسوف أو الكسوف شرع، معناها شرع الكسوف، واضح. من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء. خب إلى أن ماذا؟ هذا في البداية سيبدأ الآن إلى تمام الانجلاء مو إلى بداية الانجلاء. شوف هذا القرص يبدأ في الاختفاء شيئا فشيئا إلى أن يختفي قد يكون بأكمله مثلا، ثم يبدأ في الانجلاء إلى أن ينتهي ويظهر كاملا. هنا يقال تمام الانجلاء. توجهتون؟ أول شيء يبدأ في الاختفاء إلى أن يختفي أما كله أو أكثره، واضح؟ أو نصفه مثلا، ثم يبدأ بعد ذلك بالظهر مرة أخرى إلى أن يظهر كاملا. إذا بدأ بالظهر يقال بدأت الانجلاء، إذا ظهر كاملا يقال تمام الانجلاء. واضح إليكم المقصود؟ خب يقول إلى تمام الانجلاء يعني إلى أن يظهر القرص كاملا. خب فأنا لو أعرف أنه سيستغرق الأمر ساعتين أستطيع أن أؤخر الصلاة إلى آخر الوقت قبل ساعتين بمقدار أبدأ وأصلي وأنهي الصلاة. خب والأحرص استحبابا عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء. قلنا بعد وضحنا المقصود بالشروع في الانجلاء، يعني اختفى القرص بكامله ثم بدأ بالظهور شيئا ما، هنا يقال شرع في الانجلاء. خب والأحرص استحبابا عدم تأخير هذه الصلاة عن الشروع في الانجلاء، وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداء. يعني لو فاتته الصلاة لعلة من العلل، لنوم أو ما شابه ذلك أو لعدم علم، ثم علم بالخسوف أو الكسوف ولم يكن يكفيه إلا مقدار ركعة صلاها أداء. خب وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة. هسه الآن وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة، مقدار ركعة بما يشمل الخمس ركوعات مع السجدتين اللتين معهما. يقول وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة. يعني الذي يظهر والله العالم أنه يقصد حتى لو لم تتبعها السجودين، محتمل أن يكون بدون السجودين أو لأنه الركعة الأولى تتكون من خمس ركوعات، ربما يقصد وهو بعيد أن يقصد بالركعة هنا في المرة الثانية أحد الركوعات الخمسة الأول. بعيد هذا. لا لا. أعطيني مجال. وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا على الأظهار. هو فتوائيا النتيجة واحدة، بس ما الفرق بين المورد الأول والمورد الثاني؟ إذا لم يدرك المصلي بالوقت إلا مقدار الركعة، إلا مقدار ركعة صلاها أداء. وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة، قد يكون المقصود بالركعة قد يكون أحد الركوعات الخمس، قد يكون على بعد لأنه عادة يعبر إلا بقدر الركوع. المرة الأولى لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداء. المورد الثاني إذا انطيني مجال شيخنا، أنا غفلت عن هذه النقطة. المورد الأول إذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة، يعني كان الوقت كافيا في الأساس، التفتوا، كان الوقت في الأساس كافي، ساعة كاملة استغرق الخسوف كان يكفي، لكن هذا المصلي لم يدرك لعلة من العلل، لمرض أو لكونه نائما أو لم يعلم به، خب فلم يدرك إلا مقدار ركعة، خب صلاها أداء. خب المورد الثاني وكذلك إذا، والمورد الثاني يقول الوقت من أساسه ضيق، أساسا الكسوف جزئي جدا بحيث أنا لو أصلي لا أدرك إلا ركعة، وين جل الخسوف أو الخسوف كذلك تفهمون جاي، نفس الخسوف مدة قصيرة. وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة. خب بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا على الأظهار، صار الوقت أقل حتى من أداء الركعة لو تصور. فواضح؟ وأما سائر الآيات قلنا السيد يفرق، بعض الأحيان الوقت يسع غاية الأمر، أنا لم أصلي لعلة من العلل، لمرض أو لنوم، إلى أن بقي من الوقت مقدار ركعة، هذا المورد الأول. المورد الثاني نفس الوقت هو الضيق، مو أنا الذي يعني أنا من بدأ الكسوف بدأت في الصلاة، لكن مدة الكسوف جدا قصيرة، كما لو كانت جدا جدا جزئي يتصور فيه أن ماذا كسوف جزئي أخبر به الفلكيون، أخبرنا الفلكيون بأن كسوفا جزئيا سيحصل أو خسوفا جزئيا أقل بعد ربما يكون دقيقة، فجأة يمر القمر بالطرف جدا بحيث ينكشف منه جزءا بسيطا فقط، ولا يستغرق الأمر أكثر من دقيقة أو دقيقتين مثلا. خب الركعة ظاهرها بالركوعات السجدتين، نعم. بل وكذا يترقب عليهم، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة، قصر نفس الوقت مو وقت المصلي، خب، على الأظهار وأما سائر الآيات. كان الكلام عن الكسوفين مو؟ كان الكلام من أول المسألة عن الكسوفين، خب. بقية الآيات كالزلزلة والريح وأما سائر الآيات فلم يثبت لصلاتها وقت محدد، بل يؤتى بها بمجرد حصولها كالهدة والزلزلة، فإنه بمجرد حصول الزلزلة أو الهدة أو ما شابه ذلك يؤتى بها. خب هناك بعض الآيات تطول، افترض ريح صفراء وأنا أعرف أنها ستستغرق 6 ساعات، هنا لا تجب المبادرة، يجوز التأخير إذا كنت أعلم بأنها ستستمر، إلا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذ، أن الآيات البقية غير الكسوفين والزلزلة قد تستمر وقد لا تستمر. وياي خب إذا كانت لا تستمر خب تجب المبادرة بعد الانتهاء الآية مباشرة، واضح؟ حصلت الزلزلة بعد الزلزلة مباشرة أبادر، خب فلا تجب المبادرة إليها حينئذ، قال إلا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذ. خب إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، خب إذا علم خب وجبت عليه، خب إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقا كله، الكسوف والخسوف طبعا، خب لم يجب القضاء، خب ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء، واضحة؟ يعني في الكسوف الجزئي إذا لم يعلم إلى أن انتهى الكسوف أو الخسوف لا يجب القضاء، إذا علم به بعد ذلك، لكن كان كل يعني يقول إذا علم به بعد ذلك وكان الكسوف كليا يجب القضاء، إذا كان جزئيا لا يجب القضاء، يفرق بين الكلي والجزئي، ففي الكلي يجب القضاء، في الجزئي لا يجب القضاء إذا علم بعد ذلك، أما إذا علم في وقته ولم يصلي يجب القضاء. وأما إن كان عالما به ولم يصلي ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء. خب وكذا إذا صلى صلاة فاسدة، افترض علم به وصلى سواء كان كليا أو جزئيا، صلى لكن صلاته فاسدة لعدم كونه على طهارة مثلا أو لأي علة من العلل مثلا عدم قصد القربة أو ما شابه ذلك، والأحوط وجوبان. السيد السسنان يقول أنا وافقت السيد الخوي كثيرا أخالفه، والأحوط وجوبان الاغتسال قبل قضاء هذه الصلاة، أي صلاة إذا كان القرص محترقا كله ولم يصلي. خب نعم هذا لا. إذا كان القرص كله شو اسمه لم يصليها أسيانا هو ينص عليها، لا موجود عندي بس الواو ما موجودة. خب لا لا لا، هذا غسل أفتى به بعض الفقهاء لبعض الروايات أنه إذا لم يصلي صلاة الآية عصيانا وكان القرص محترقا بأكمله، يعني خسوف كلي أو كسوف كلي، فإنه تجب مضافا إلى عصيانا، طبعا الكلام عن الترك العصياني مو الترك لعدم العلم، فترك الصلاة عصيانا فإنه مضافا إلى أنه يجب عليه القضاء، قبل القضاء يجب عليه أن يغتسل، واضح؟ هذا الغسل كالكفارة يكون، هذا يكون موجب من موجبات الغسل. أتصور أيضا مر علينا في باب الأغسال أيضا، أتصور أنا لم أراجع المسألة هذا اليوم، لكن أتصور أنها مرت أيضا، هذا يفتي به البعض، سيد أخوي لا يفتي به. خب على كل حال تترك إلى بعد ذلك، ما صارت واضحة؟ قلنا، التفت معي، قلنا السيد السستاني يقول أن المصلي إذا كان أن المكلف إذا كان القرص محترقا بأكمله ولم يعلم، التفت ولم يعلم بالخسوف أو الكسوف، فإنه يكفيه أن ماذا؟ يكفيه أن يصلي يقضي هذه الصلاة. أما إذا كان يعلم بالخسوف أو الكسوف الكلي ومع ذلك ترك الصلاة عصيانا، يعني لا لعلة، بعض الأحيان يترك الصلاة يعلم لكن يتركه لعلة، لا غير قادر على الصلاة مثلا لسبب من الأسباب، هذا ما يقال ترك عصياني، الكلام عن الترك العصياني يعني الذي يتركه متعمدا وهو قادر على الإتيان بالصلاة، فإن الأحرط وجوبا عند السيد السستاني أن يغتسل قبل أن يصلي هذه الصلاة، هذا غسل، هذا من موجبات الغسل. شلون أن خروج المني يوجب الغسل، غسل الجنابة، هذا يوجب الغسل كفارة لتركه لهذه الصلاة، هذا غسل عقوبة إليه أنه يجب عليه الاغتسال وكأنه قد أجرم جرما. هناك بعض الأمور يجب فيها الغسل أو يستحب فيها الغسل مثلا، هذه من الموارد التي يجب فيها الغسل عند السيد السستاني.
يعني
قبل ما
يصل في هذا الوقت راح
صار
يحصل هذا الأجر
إيه؟ ما فهمت يعني.
يعني
عم صيانة
ما صلاها.
خب صيانة ما صلاها.
بعد فترة جاء وقت الصلاة.
لا لا لا، هذا مو حدث، هذا مو حدث، لا لا مو حدث، هذا لا يجب الحدث، تريد تقول انه على صلاته تجعله محدثا مجري، مو هذا سؤالك؟ لا مو جنابه، هذا مو حدث، يعني هو على طهارة، لو ما كان لو كان على وضوء نقول له تقدر تصلي اي صلاة، غاية الامر أنت مكلف الآن بصلاة الآيات ومكلف بشيء آخر أيضا وهو الغسل قبل صلاة الآيات، وإن لم يكن هذا الغسل رافعا للحدث، يعني هذا مو الهدف من رفع الحدث، واضح الملاك؟ واضح المسألة؟ نعم.
ليش ما يعني
حتى هم يعبرون بالكسوف أو الانكساب تغليبا وياي؟
يعني هل يعبر
القمر بعد حتى القمر يعبر عنه نعم
في الموضوع
يعني مو واضح انه يكفي الا بالتعميمات السابقه وهي محل تامل انه ناظر الى هذا المورد ام لا مو واضح لي. نعم مو واضح لي ان هذا يكفي عن الوضوء ام لا ربما يكفي بس مو واضح لي انا
يعني
لانه
مو متفق على
خوف احتياط وجوبي بل بس لا اقل من استحبابه يحتاج الى تامل فيه في غير الكسوفين من الايات اذا لم يصلي حتى مضى الزمان المتصل بالايه فالاظهر سقوط الصلاه ترضى الزلزله ولم يصلي تركها لم يصلي خلال الساعه الاولى مثلا خوف فالاظهر سقوط الصلاه وان كان الاحوط الاولى الاتيان بها ما دام العمر يعني ما دام حيا لو الاحتياط بعد استحبابي لكن سيد الخوي يقول هذا انا عندي احتياط لا أقول الأحوط الأولى بل أقول الأحوط وجوبا سيد الخوي، احتياط وجوبي عند سيد الخوي، مو عبارة الأحوط الأولى احتياط وجوبي، هو هنا عنده احتياط وجوبي. يختص الوجوب بمكان الإحساس بالآية. افترض صار زلزال في مدينة كبيرة جدا في طرفها الجنوبي أحس الناس بالزلزال، ففي الطرف الشمالي لا تجب الصلاة إذا لم يحسوا بالزلزال، الإحساس اقتصر على الطرف الجنوبي. خب، أو كانت الخسوف يرى في الطرف الجنوبي دون الطرف الشمالي، الطرف الشمالي لا يرى فيه الخسوف مثلا كما قد يحصل في بعض الأحيان. خب، يقول يختص الوجوب بمكان الإحساس بالآية، فلو كان البلد كبيرا جدا بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية. كذلك لو حصلت ريح صفراء في شمال المدينة ولم تحصل في جنوبها تجب فقط في الشمال الصلاة. خب، إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما، شوف الكلام مو فقط عن الكسوف، قلنا وإن كان يقال للشمس كسوف الشمس وللقمر كسوف القمر، لكن الكلام مو بس عن كسوف الشمس، عن كسوف الشمس وكسوف القمر في كل الموارد السابقة. خب، إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء، افترض الساعة الواحدة ظهرا حصل الكسوف، يستطيع أن يأتي بصلاة الظهر والعصر أولا ثم يصلي الكسوف، ويستطيع أن يعكس مجري. خب، تخير بينهما، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى، مثلا وقت الكسوف ضيق سيستمر 10 دقائق أو ربع ساعة فقط، أنا إذا أقدم الظهرين تفوتني صلاة الآيات، فلا بد من تقديم صلاة الآيات. خب، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدم ذات الوقت الضيق. خب، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية، ضاق وقتهما معا قدم اليومية. شلون يضيق وقتهما معا؟ خب، في الكسوفين لا يتصور، رجحوا في الكسوفين لا يتصور، في كسوف الشمس لا يتصور، في كسوف الشمس لا يتصور، في كسوف القمر يتصور، يتصور في خسوف القمر كما لو كان قبل نصف الليل، توجه مو وقت العشاءين إلى نصف الليل، قبل نصف الليل حصل الخسوف خسوف القمر، وكان وقته قصيرا وقت الخسوف بحيث أنه إذا قدم المغرب والعشاء فاتت صلاة الآيات، وإذا قدم بلي ليش حتى في الكسوف، حتى في الكسوفين يتصور ذلك ليش؟ حتى بلي حاقه وقت العصر. خب، وان شرع في احدى وان ضاق وقتهما قدم اليوميه، وان شرع في احداهما فتبين ضيق وقت الاخرى. هسه الان بدا في احدى الصلاتين صلاه اليوميه وصلاه الايات، فتبين ان وقت الاخرى ضيق، وانه الان اذا يكمل هذه الصلاه التي في يده وياتي بالصلاه الثانيه ماذا؟ إذا يكمل الصلاة التي في يده لا يدرك الصلاة الثانية. خب، وإن ضاق وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها، يعني على تقدير إتمام التي في يده، يقول قطعها وصلى الأخرى. توجهوا، هو قاعد يصلي اليومية فالتفت انه اذا اكمل اليومية لن يدرك صلاة الايات، او بالعكس كان يصلي صلاة الايات فالتفت انه اذا اكملها لن يدرك اليومية. الكلام من وارد واحد، فانه يقطع الصلاة التي بيده ويأتي بالاخرى. خب، قطعها وصلى الاخرى، لكن استدراك عنده، استدراك قبل كم درس ومر عندنا وهنا يؤكد عليه، لكن اذا كان قد شرع في صلاة الآية خب فتبين ضيق اليومية، أن وقت اليومية ضيق، فبعد القطع وأداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع. افترض قلنا في صلاة المغرب والعشاء جاي يصلي صلاة الخسوف فالتفت أن وقت المغرب والعشاء سيفوت، وقت المغرب والعشاء سيفوت، ماذا يفعل؟ يكمل صلاة صلاة الخسوف أو يأتي قال لا يرفع يده عن صلاة الآية ويأتي بصلاة المغرب والعشاء ثم يرجع ويكمل صلاة الآية من المحل الذي قطعه. هذا مورد استثنائي تقدم أنه لا يجوز الإتيان بصلاة وسط صلاته، هنا أتى بصلاة المغرب والعشاء في وسط صلاة الآية توجهه، كان يصلي صلاة الآية افترض انتهى من ركعة واحدة ثم التفت إلى ضيق المغرب والعشاء يرفع يده عن صلاة الآية يقطعها يعني ويأتي بصلاة المغرب والعشاء ثم يرجع إلى صلاة الآية من المحل الذي قطعه. نعم لا ما 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 يبدأ من جديد، محل اللي وصل يواصل. لا ما يحتاج يكبر، ليش كبر؟ ما يحتاج يكبر، ليش كبر؟ يعود إلى صلاة الآية من محل القاطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية. نوصخ ما في أي تعارض. مرة التفت معي الشيخ يقول كيف نوافق بين عبارته وإن شرع في إحداهما هذه وبين لكن إذا موتلي حتى الآن. نرجع إلى العبارة الأولى، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها قطعها وصلى الأخرى، لكن قطعها وصلى الأخرى. خلنا نوضح هذه ويرتفع الإشكال. هذه تشمل فردين، هذه العبارة الأولى تشمل فردين. الفرد الأول ما إذا شرع في صلاة اليومية ثم تبين ضيق وقت صلاة الآية فإنه يقطع اليومية ويأتي بصلاة الآية ثم يرجع ويأتي باليومية من الأول. وتشمل فرد ثاني، ما هو الفرد الثاني؟ ما إذا بدأ في صلاة الآية وبعد ذا والتفت أن الوقت اليومي ضيق فإنه يقطع صلاة الآية ويأتي بالصلاة اليومية ثم مقتضى هذه العبارة أنه يبدأ بالآية من جديد. توجهت يا شيخنا؟ كيفيت؟ توجه ياي. العبارة الأولى عبارتين عندنا، العبارة الأولى مقتضاها أنه إذا بدأ في إحدى الصلاتين اليومية أو الآية ثم تبين ضيق وقت الأخرى فإنه يرفع يده عن الصلاة التي في يده ويأتي بالصلاة الأخرى ثم يرجع ويأتي بالصلاة الثانية من الأول. العبارة الثانية خصصت، قالت بالنسبة إلى صلاة الآية إذا كان قد بدأ فيها ثم التفت إلى ضيق وقت الصلاة اليومية فإنه يقطعها ويكمل، لا يحتاج إلى البداية من جديد. تخصص العبارة السابقة، العبارة السابقة عامة، هنا تخصص تقول في خصوص صلاة الآية لا تحتاج إلى البداية من جديد، بل يكفي أن تنتهي أن تبدأ من المكان الذي قطعت منه. ارتفع الإشكال؟ يحتاج أقرأ العبارة مرة أخرى؟ يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القاطع. هنا بعد لا يخاف من فوت الوقت شيخنا في المسألة 707 بعد حتى خوف الفوات لا يوجد، فقط فوات الفضيلة. توجهوا، بدأ في صلاة الآية بعد أن شرع في صلاة الآية خاف أن تفوته وقت الفضيلة، فضيلة اليومية، كما لو شرع الخسوف شرع الكسوف قبل زوال الشمس بقليل فشرع في صلاة الآية ثم زالت الشمس، هنا تستحب صلاة الظهر والعصر في أول الوقت، مو حتى لا تفوت الفضيلة، صلاة الظهر والعصر واجبة لكن في أول الوقت فضيلة بعد، فيقطع صلاة الآية ويأتي بالظهرين مع أن الوقت واسع، يأتي بالظهرين ثم يرجع إلى صلاة الآية من محل القاب ويكملها. يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلة اليومية ثم يعود إلى صلاة الآية من محل الخاف. المبحث الثاني المبحث الثالث المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان. هنا يريد أن يبين لنا كيفية صلاة الآيات. إن شاء الله نستطيع أن نكمل هذا المبحث. المبحث هذا المبحث الثالث ما شرحناه. اللي فيه واضح إن شاء الله لأنه عبائر سهلة. ما تم شرحه حسب الظاهر لكن عبائره سهلة. صلاة الآيات ركعتان مثل صلاة الصبح لكن فيها إضافة. في كل واحدة خمسة ركوعات. في الركعة الأولى خمس ركوعات وفي الثانية خمس ركوعات. صلاة الصبح في كل ركعة ركوع واحد. هذه مثل صلاة الصبح بس بدل ركوع واحد خمس ركوعات في كل ركعة. توجهتوني يعني؟ قلنا أن التعبير بالركعة يشمل ماذا؟ يشمل القراءة والركوع والسجدتين. قلنا نفرق بين الركعة والركوع. سابقا أشرنا إلى هذا في درس سابق أن الركوع هو نفس هذا الانحناء. أما الركعة فتشمل الركوع مع السجدتين مع القراءة مع كل شيء. خذ صلاة الآيات ركعتان كصلاة الصبح من هذه الجهة لكن فيها إضافة أنه في كل ركعة بدل الركوع الواحد خمس ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها. يعني ركوع ثم ينتصب ثم ركوع ثم ينتصب وسجدتان بعد الانتصاب. خب طبعا هو هنا يشير بشكل إجمالي بعد ذلك سيوضح بشكل مفصل لذلك أنا لن أطيل في البداية لأنه ما هو موجود في البداية سيفصله بعد ذلك في المسألة التي بعدها بشكل أوضح. خب وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ويتشهد بعدهما ثم يسلم وتفصيل ذلك. هنا يفصل أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات. يكبر يحرم يعني يكبر تكبيرة الإحرام مقارنا للنية يعني مع النية في آن واحد يعني أن يكون التكبير عن النية. خب كما في سائر الصلوات كما في كل الصلوات الأخرى بدون أي فرق. ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع. خب ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع على الركوع الثاني. وهكذا يرفع رأسه منتصبا ويقرأ الحمد والسورة ثم يركع خمس مرات حتى يتم خمس ركوعات. ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود يسجد سجدتين فيسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركوع إلى الركعة الثانية ويصنع كما صنع أولا ثم يتشهد ويسلم. هذا المطلب بعد جدا واضح صحيح. خب هنا مسألة 708 يجوز هنا تسهيلا تخفيفا يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمس. خب فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة يعني مثلا على مسلك السير القوي السير السيستاني يخالف بالنسبة لهذا المورد. مثلا يقول بسم الله الرحمن يقرأ الفاتحة ثم ينتهي من الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قاصدا البسملة يقول هو الله أحد لأن في الخوي يرى جزئية البسملة للسورة مو يرى أن البسملة جزء من السورة فتقول بسم الله الرحمن في الثانية يشكل هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يركع يرفع رأسه من الركوع ويقول قل هو الله أحد ثم يركع يرفع رأسه من الركوع يقول الله الصمد يركع يرفع رأسه من الركوع لم يلد ولم يولد ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقول ولم يكن له كفوا أحد. تمت خمسة ركوعات بلحاظ أن البسملة آية عند السيد الخوي. السيد السيستاني يرى أن البسملة ليست بآية وإن كانت تجب في بداية كل بسملة في بداية كل سورة عفوا لكن لا يرى جواز الاكتفاء بها هنا.
لا.
خب. بشرطي.
هل
نعتبر البسملة جملة تامة؟ البسملة جملة تامة البسملة. البسملة جملة تامة ما عندنا مشكلة. لا تستعجل. فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة. خب. بعضا من سورة. عندنا الآن هنا جملة معترضة. عندنا جملة معترضة تستغرق سطرين. خب انتقلوا الى السطر الثالث فقط. شايفين فقط السطر الثالث بعد السطر الرابع في المسألة على قراءة البسملة فقط حطوا بعد فقط قوس فك الجملة المعترضة. الجملة المعترضة تبدأ من متى؟ من السطر الثاني في المسألة، بشرط تبدأ الجملة المعترضة حتى قوس تنتهي بكلمة فقط انتهت. خلنا نشرح الجملة المعترضة. هنا يريد أن يقول أنك تقرأ بعضا من السورة. خلنا نمثل لي سورة إنا أنزلناه، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، آية ثانية. الآية الأولى إنا أنزلناه في ليلة القدر، الآية الثانية وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه آية ثالثة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، هي كلها آية الظاهر، أربع آيات. خب تستطيع تمثل الآية تتكون من خمس آيات، لسورة تتكون من خمس آيات. تثبت مثلا يرى أبي لهب وطير خمس آيتين ذيك، أنا الحين ما يحضرني فيها. إذا كانت خمس آيات على كل حال تقرأ في خب هنا هل يجوز؟ خب قال فيقرأ في بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من السورة، بعضا من سورة مو جزءا من سورة يعني. خب لو قرأت جزء من آية مو آية كاملة يكفي أو لا يكفي؟ هسه أبين. السيد السستاني يقول يكفي إذا كان هذا البعض، بعض الآية، جزء الآية جملة تامة، أما إذا لم يكن جملة تامة فلا يكفي. أفهمتوني يعني؟ الآية تكفي، الآية دائما تكفي، حتى في مثل ألف لام ميم تكفي، آية ألف لام ميم تكفي. أما إذا لم تكن آية، أما إذا لم تكن آية فإنه لا تكفي إلا إذا كانت جملة تامة، كما لو كانت الآية طويلة ففيها ثلاث جمل. الآن ما تشوفون آيات، بعض الآيات صفحة كاملة فيها عشر جمل يمكن. نعم مثلا يعني فتستطيع أن تأتي في الآية الواحدة إذا كانت تشتمل على ثلاث جمل تأتي بالجملة في ركعة في ركوع، وفي الجملة الثانية في ركوع آخر. خب خلينا نشوف العبارة. بشرط أن لا يكون هذا البعض الذي أتيت به أقل من آية إذا لم يكن جملة تامة على الأحواط. خب احتياط طبعا. كما أن صار واضح الآن مقصود العبارة، كما أن الأحواط وجوبان الابتداء فيه من أول السورة وعدم الاقتصار على قراءة البسملة فقط. ففي مثال قل هو الله أحد، ما تجيب بسم الله الرحمن الرحيم تعتبرها آية، لأنه نص على ذلك سابقا أيضا في أحكام القراءة على أن البسملة وإن وجبت في كل في بداية كل سورة لكنها ليست جزءا من السورة، مو كذي؟ ألم ينص على ذلك؟ خب وعدم الاقتصار على قراءة البسملة فقط، انتهى الخوص صكينا. نرجع إلى السطر الثاني في المسألة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة ثم يركع. انتقلنا إلى ما بعد الجملة. شفتون الجملة المعترضة؟ اعتبروها غير موجودة. فيقرأ بعضا من سورة ثم يركع، عرفتون؟ ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا ثم يركع، وهكذا. بعد صار المعنى واضح بالبيان الذي وضحناه. ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورتان. ينتهي بالسورة مثلا، ينتهي بسورة إنا أنزلناه في آخر الركوع الخامس. حب. حتى يتم سورة ثم يسجد السجدتين ثم يقوم للركعة الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الأولى. خب فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة وسورة تامة. التفتوا، في الركوع الأول قرأ الفاتحة وجزء من سورة، في الركوع الثاني لا يحتاج إلى إعادة الفاتحة، فقط يقرأ يكمل السورة لا يحتاج إلى الفاتحة. هنا الفاتحة لا حاجة لها لأنه لم يكمل السورة. خب فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة.
في كل ركعة لازم سورة الحمد
والآل. لا الفاتحة لا تحتاج شيخنا. مو في كل ركوع شيخنا، الركعة الواحدة مكونة من 5 ركوعات، في الركوع الأول قرأ الفاتحة وجزءا من السورة، في الركوع الثاني قرأ جزء كم أكمل في السورة جزءا، في الركوع الثالث أكمل جزءا، في الرابع أكمل جزءا، في الخامس أكمل بقية السورة. فيكون قد قرأ في كل هذه الركوعات الخمس، في مجموع الركوعات الخمس سورة الفاتحة واحدة وسورة واحدة. في كل ركوع سورة لابد أن يقرأ معها الفاتحة، فتتعدد الفاتحة. حتى نكمل بصير المعنى واضح. خب، فيكون قد قرأ في كل ركعة، لأنه ركعتين، فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمس، هذه السورة التامة. خب، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني، ويجوز العكس، يعني في الثانية على النحو الأول وفي الأولى على النحو الثاني، أن نحوين، نحو أنه يقرأ في كل ركوع فاتحة وسورة، ونحو أنه يقرأ للركعة بأكملها فاتحة وسورة موزعة. فيجوز أن يعكس، أن يغير براحته، مخير هو. كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من 5 ركوعات، مثلا يقرأ، مو 5 ركوعات هي، يقرأ قل هو الله هو أحد على 4 ركوعات، في الركوع الخامس يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد كامل أيضا، فيكون قد قرأ في الركعة الأولى مرتين سورة الفاتحة ومرتين قل هو الله أحد. لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة، صار واضح بعد، وقراءة سورة تامة أو بعض سورة. خب، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق، احنا إذا نكمل هذه المسألة أكثر أسئلتكم تنتهي. وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحقة على الأحواض. إذا لم يتم السورة، مثلا قرأ جزءا من قل هو الله أحد لم يكملها، لا تشرع له سورة الفاتحة في الركوع الذي بعده، لم تشرع له الفاتحة في اللاحقة على الأحواض، بل يقتصر على القراءة من حيث القطاع، يستدرك معاً. إذا لم يتم السورة في القيام الخامس، ترك القيام الخامس كان ينبغي أن يتم السورة، لم يتم السورة، كما لو كان قد قرأ قل هو الله أحد وانتهى بها في الركوع الرابع، في الركوع الخامس أتى بجزء من قل هو الله أحد، فجأتون يعني ما أتى بقل هو الله أحد كاملة في الركوع الخامس. خب، هنا ترك، خب، عندما يقوم إلى الركوع الثالث الذي هو في بداية الركعة الثانية، عندما يقوم إلى الركوع السادس يحتاج إلى الفاتحة هنا، مع أنه لم يكمل قل هو الله أحد سابقا. يقول نعم، إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورتين، وجب عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية الذي يكون هو الركوع السادس في الواقع الصلاة، ثم قراءة السورة من حيث قطع، ولا بد له من إتيان سورة تامة في بقية الركوعات في الركعة الثانية، يعني لابد أن يكمل قل هو الله أحد ويأتي بسورة كاملة أيضا أخرى، لكي يكون قد أتى في الركعة الثانية، في الركعة الثانية معدنا ركعتين في الصلاة، لابد أن يأتي في الركعة الثانية أيضا بسورة كاملة هنا. توجهوا، حتى لو هو يريد يقرأ فقط قل هو الله أحد، خب قرأ في الركوعات الأربع الأولى قل هو الله أحد ثم انتهى، في الركعة الخامسة قرأ جزءا من قل هو الله أحد ثم ركع، نقول له في الثالث، في الركوع الثالث أكمل قل هو الله أحد بعد الفاتحة، ثم ائتي بقل هو الله أحد أيضا قبل أن تكمل بسورة كاملة قبل أن تنتهي من الركوعات العاشر، يعني بعبارة أدق لابد أن يأتي بسورة تامة في الركوع في الركعة الأولى وبسورة تامة في الركعة الثانية، لا يكفي أن يأتي ببعض سورة في الركعة الثانية. خب، الركوع يستطيع نعم. ثم قراءة السورة من حيث قطع، ولا بد له من إتيان سورة تامة في بقية الركوعات. حكم هذه الصلاة، ما يمدينا نكمل على كل حال نقطة بالمقدار اللي مثلنا، حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، كما أن الثنائيين إذا شك في عدد ركعاتها ماذا؟ تبطل. هنا إذا شك أنه في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية ملتقين خب تبطل الصلاة. خب وإذا شك في عدد الركوعات مو في عدد الركعات بنا على الأقل، شك أنه في الركعة في الركوع الثاني أو الثالث بنا على الأقل، عطانا حكم وضح لنا، إلا أن يرجع إلى الشك في الركوع في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو الثالث، شك أنه الآن ينبغي له أن هذا الركوع الذي يركعه هو الخامس أو الثالث، خب إن كان الخامس فينبغي له أن يسجد هنا سجدتين، فهو في الركعة الأولى يعني، إن كان الثالث فهو في الركعة الثانية، فهنا صحيح الشك في عدد الركوعات، لكن هذا الشك يرجع إلى أنه شك في الركعات لا في الركوعات. إذا مصطلح الركعات والركوعات واضح إليكم؟ بتقوم عندكم مسائل كثيرة، واضح إليكم؟ مصطلح الركعة والركوع. خب. إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات كما إذا شك في أنه في الخامس أو الثالث فتبطل، لأنه في الحقيقة شك في أنه في الركعة الأولى أو الثانية. تبطل. يقول ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بنقصها عمدا وسهوا، وتبطل الصلاة أيضا بزيادتها عمدا وكذا سهوا على الأحواض، لو تيقن أنه زاد ركعة زاد ركوعا فإن هذه الزيادة سواء كانت سهوية أو عمدية تبطل الصلاة بالنسبة للسهوية على الأحواض. تناسل يومية تماما ويعتبر يعني يشترط في صلاة الآيات ما يشترط في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة، يعني كما أنه في الركوع لابد من قول سبحان ربي العظيم وبحمده، هنا أيضا في ركوعها لابد من هذا اللفظ مثلا. وأذكار واجبة ومندوبة، كما أنه تستحب صلاة النبي صلى الله عليه وآله في بعض المواضع، هنا أيضا تستحب في الركوع والسجود مثلا وغير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو، نفس الكلام هو الكلام. خب نعم
صلاة عادية يعني.
بلي. والشك في المحل وبعد التجاوز، يعني أنه لو شك أنه قرأ وكان قد دخل في الركوع أو لم يدخل في الركوع، نفس الكلام هو الكلام. خب يستحب في صلاة الآيات القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج، يعني في الثاني والرابع والثالث والثامن والعاشر، للزوج يعني الذي لا يقبل القسم على اثنين، عفوا الذي يقبل القسم على اثنين. خب ويجوز الاقتصار على قنوتين، يعني اذا كان في كل قيام زوج يعني راح يكون خمس قنوتات، اذا كان في كل ركعة مرتين راح يكون كم مرتين بعد. ويجوز الاقتصار على قنوتين احدهما قبل الركوع الخامس يؤتى به رجاء لا بقصد الاستحباب والجزم، والثاني قبل الركوع العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما فقط يأتي بقنوت واحد قبل الركوع العاشر. بعد صار واضح المطلب. بعض العبائر إذا أريد أشرح حصير شرح يحتاج شرح يوجب شنه اختلال في الفهم. خب ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عن، هسه التعبير مو في محله، ليش؟ لأنه سابقا أشار أنه هذه المستحب وإن كان قد لا يكون مشمول للمستحبات المذكورة، على كل حال ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع، أراد أن يركع يكبر، رفع رأسه من الركوع يكبر، إلا في الخامس والعاشر فيقول بدل التكبير سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع. طبعا هنا يستحب بعد سمع الله لمن حمده التكبير للهوي إلى السجود أيضا. خب يستحب إتيان صلاة الخسوفين بالجماعة، نواصل أو نتوقف؟ خب يستحب إتيان صلاة الخسوفين بالجماعة. السيد السيستاني خصص الحكم بصلاة الخسوفين، السيد الخوئي شملها لغير صلاة الخسوفين، كل صلاة الآيات، وعليه لو أردنا أن نصلي لزلزلة حصلت فيجوز عند السيد الخوئي أن نصليها جماعة، عند السيد السيستاني شيء الكلام عنها، أما هنا تعرض فقط لصلاة الخسوفين في أول المسألة. يستحب إتيان صلاة الخسوفين بالجماعة، يعني صلاة الآية التي يكون موجبها الخسوف أو الخسوف، بالجماعة أداء كان أو قضاء مع احتراق القرط وعدمه، يعني مع احتراق القرط كاملا أو مع احتراق بعض القرط. سيأتي حكم في الجماعة. حتى الآن نأخذ أصل المسألة لأنه سيأتي أن الإمام ماذا يتحمل. خب، مع احتراق القرط وعدمه، ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها، كالصلاة في الجماعة العادية يتحمل الإمام القراءة فقط وبقية الأمور يقرأها المأمومون. المأمومون يتلفظون بماذا؟ بالأذكار الركوع والسجود كاملة، لا يسقط عنهم إلا القراءة. خب، ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية، وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه في الركوع الأول من كل ركعة. خب، سؤالكم شنو شيخنا؟
يعني الإمام مثلا الثاني ما يرى فيه الشيخ الإمام
هنا يشكل الاهتمام به إذا اجتزأ بها. بل هذه ستأتي في أحكام صلاة الجماعة، من أنه لو اختلف المأموم والإمام في بعض الجزئيات، هذه مو بس في هذا المورد، حتى في موارد أخرى. في أي شيء إحنا يستشكلون في الصلاة؟ بل ينفرد بعض شيخنا، ينفرد. خب، بعد ينبغي لمن يصلي إمام أن يراعي أمثال هذه المسائل. خب، يقول لا غيرها، وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه قبل الركوع الأول، يعني قبل أن يركع الإمام الركوع الأول، أو في أثناء الركوع الأول، سواء كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. خب، إذا أدركه في الركعة في الركوع الأول من الركعة الثانية، فلا بد بعد ذلك أن يأتي ينفرد عنه بعد أن يتشهد، ينفرد ويقوم ويأتي بالركعة الثانية هو، لأنه يكون قد تم به في ركعة واحدة. خب، أما إذا أدركه في غيره، في غير الركوع، ففيه في غير الركوع الأول ففيه إشكال، لحظة، وجوبا علم الاهتمام، كما أن في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكالا، لحظة، وجوبا علم الاهتمام في غير صلاة الكسوفين، وإن كان السيد الخوئي وبقية الفقهاء كأنما في السيد الخوئي جزما، بقية الفقهاء أيضا على ما يحضرني يشملون الحكم لغير صلاة الكسوفين. نكمل المسألة لا بس حتى قد نفرق دقائق أربع. يستحب التطويل في صلاة الكسوفين في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء، فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة مرة أخرى. نعم، إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف، كما لو كان يصلي خلفه بعض الشيبة كبار السن. مسألة سهلة أقرأها سريعا. ويستحب قراءة السور الطوال ياسين والنور والكهف والحجر، كما يستحب إكمال السورة في كل قيام، يعني لا يجزئ السورة. خب، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلة. خب، بقدر القراءة في التطويل، كما يستحب الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح. لو كان يعني لو كانت صلاة الآية لكسوف الشمس فإنه أيضا يجهر بالقراءة، نصص عليها لاحتمال لأن البعض قد يتوهم أن صلاة الظهرين إخفاتية، فكذلك صلاة الكسوف تشبيها لها بالظهرين لأنها في وسط النهار مثلا، وكونها أيضا يستحب كون الصلاة تحت السماء وكونها في المسجد. خب، نعم، كل الكلام عن مستحبات. يثبت الكسوف وغيره من الآيات الأخرى بالعلم، يعني بأن أرى الكسوف بنفسي فأعلم به بعد، وبالإطمئنان الحاصل من إخبار الرصدي أو غيره من المناشئ العقلائية. حتى أي شخص أخبرني جماعة، أخبرني ثقة أنه ماذا؟ أنه حصل كسوف، فحصل لدي الإطمئنان فقمت وصليت. واضح؟ إذا حصل الإطمئنان كفى. وبالإطمئنان الحاصل من إخبار الرصدي، أحد الثلاثيين أخبرني، يكفي حتى لو لم أرى الكسوف لكوني في سجن مثلا أو غيره من المناشئ العقلائية. كما يثبت، قلنا المناشئ العقلائية كشهادة الواحد مثلا، كما يثبت بشهادة العدلين عدلين. هنا شهادة عدلين حتى إذا لم توجب الاطمئنان، بشرط أن يكون عدلين، لأن البينة الشرعية شهادة العدلين مثبت تعبدي. خب، ولا يثبت، هنا يرد السيد السيستاني على السيد الخوئي، ولا يثبت بشهادة العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة إذا لم توجب الاطمئنان شهادتهم، شهادة العدل الواحد أو الثقة.
مطلق الثقة إذا وجب
الاطمئنان خلاص. قول لي دخل. خب، مطلق الثقة شنو؟ عند السير الثاني إذا أوجب الاطمئنان بلي، لكن مو لكونه خبر ثقة، لكونه موجبا للاطمئنان، والاطمئنان مثبت سابقا أشار إليها. أما السير الخوئي مو العلة عنده وجود الاطمئنان، العلة خبر الواحد لا خبر الثقة عند السير الخوئي، حتى إذا لم أطمئن منه يكفي. عليكم السلام. توجه ياي، خبر الثقة عند السير الخوئي يكفي وإن لم يوجب الاطمئنان. تمام الملاك خبر الثقة عند السير السيستاني لا، تمام الملاك شنو؟ الاطمئنان الحاصل من خبر الثقة او من اي سبب اخر. خب، اذا تعدد السبب تعددت الصلاة. واضح بعد؟ اخر مسألة، اذا تعدد السبب تعددت الصلاة. مثلا حصلت زلزلة وفي نفس الوقت خسوف، والاحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعان كالكسوف والزلزال. أساسا عندنا أنواع عديدة، الكسوفين نوع، الزلزال نوع ثاني، المخوف السماوي نوع ثالث، المخوف الأرضي نوع رابع. مو إذا حصل مخوفان أرضيان اختلف السبب لكن نوع واحد، فلا يجب التعيين ولا يستحب التعيين، يكفي أن أصلي مرتين. أما إذا اختلف السبب نوعان كالكسوف والزلزلة من نوعين مختلفين فيستحب التعيين، والأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعان كالكسوف والزلزلة. المقصد السابع، صلاة القضاء، يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.